إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى وأمر به. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وزكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، ولا تجب على الحمل في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل. وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا، فهذا وقت وجوبها. وأما وقت جوازها فقبل العيد بيوم أو يومين، وأما وقت الفضيلة في إخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة. ولا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل، وإن أخرها لعذر فلا بأس. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. أي يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز. ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد؟ كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول: إن تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز. مثاله: لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه فكفر، فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه، فهذا جائز. ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ، لأنه قبل وجود السبب، فتقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز. وهنا سبب الوجوب وهو غروب الشمس لم يحصل بعد. الجواب: إن جواز هذا من باب الرخصة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أخرجها هذه الرواية البخاري في الصحيح. ما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي مر ذكرها. فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز. قال: بيوم أو يومين، أو للتخيير، فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. وإن قلت: أو للتنويع، فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصا، وقبله بيومين إن كان الشهر تاما. وعلى هذا تخرج في 28 لا في 27، وهذا فيه احتمال أن تكون أو في كلام الشيخ للتخيير أو للتنويع. وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف، لأنها لا تسمى حينئذ صدقة رمضان، وإنما تسمى كما هو معلوم صدقة الفطر من رمضان، فالصدقة لا تسمى بصدقة رمضان، حيث يجوز إخراجها في أي وقت من رمضان ولو في أول الشهر، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان، فإذا لا يجوز أن تخرج قبل يومين من يوم العيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط لا زيادة. كلمة فقط هذه ترد كثيرا، أصلها قط كما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قطي قطي أو تقول قط قط، ورواية قطني قطني. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه. وقط هذه فيها ثلاث لغات، قط قطي قطن، أي حسبي حسبي، فتكون قط اسما بمعنى حسب، ودخلت عليها الفاء فقط لتحسين اللفظ، وهي مبنية على السكون. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط لا زيادة. لو أخرج زكاة الفطر يوم 27 وتم الشهر فهل يجزئ؟ الجواب لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل. قال المصنف رحمه الله تعالى ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا هو وقت الفضيلة كما مر. إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا متفق عليه، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين الأغنياء في الفرح والسرور، وهذا من مقاصدها، وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ومن ثم قال أهل العلم ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، واليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، ويجب أن تصل زكاة الفطر إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله، أي إلى وكيل الفقير، ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في قبضها. مثال ذلك أن يقول الفقير لصاحب الصدقة أنت وكيلي فيما تعطيني من صدقة الفطر، ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان حتى يعود الفقير من سفره إذا كان مسافرا مثلا أو ما شابه ذلك، وبهذا يكون الرجل قد قبض من نفسه زكاة الفطر لموكله، فهو وكل صاحب الصدقة في قبض الصدقة له عن الفقير، فنحاها صاحب الصدقة يعني الذي يخرجها، نحاها ناحية حتى يأتي الفقير من سفره وحتى يقبضها بعده، وبهذا يكون الرجل قد قبض من نفسه زكاة الفطر لموكله. فإن قال للفقير عندي لك فطرة وهي زكاة الفطر لم يكف حتى يقبضها أو يجعله وكيلا في قبضها، فهذه الوكالة مهمة. وإخواننا الذين يقومون على ترغيب المسلمين في أداء زكاة الفطر من الأعيان ينبغي عليهم أن ينبهوهم عندما يدفعون إليهم المال من أجل أن يقوموا على شراء الأعيان وإخراجها، عليهم أن ينبهوهم إلى مسألة الوكالة هذه. قال المصنف رحمه الله تعالى وتكره في باقيه، يعني في باقي يوم العيد، ويكره أن تخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد، هذا وقت ثالث لإخراجها، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد، فيكون هذا وقت كراهة، وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، فلا يحصل لهم الغناء إلا بعد الصلاة، والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها قبل الصلاة لا بعد الصلاة، لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم. الدليل على الإجزاء دخولها في قوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي، وفي إسناده أبو معشر، قال الدارقطني: ضعيف. وقال الحافظ: إسناد هذا الحديث ضعيف. وقال الشيخ الشارح: وهذا ضعيف. والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، لا كما قال المصنف رحمه الله تعالى وعد ذلك وقتا للإخراج، وذكر أنه وقت كراهة وتكره في باقيه، يعني بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد. الصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله وليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأخرجه مسلم موصولا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا نص في أنها لا تجزئ، فإن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد لا تجزئ. وهذا الحديث، أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضا عليه بالنص، وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، فيكون بذلك آثما ولا تقبل على أنها زكاة فطر. إذا قال قائل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمدا، يعني أخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، فهل تجزئ على أنها صدقة؟ الجواب: تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإن قيل إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهي لا تجزئ فهو متلاعب، يتلاعب بدين الله تبارك وتعالى، فينوي الفرض بأدائها بعد الصلاة في غير الوقت وهي لا تجزئ إذا أخرجت في هذا الوقت بعد الصلاة، فهذا متلاعب، فكيف تجزئ على أنها صدقة؟ الجواب: لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس، كالمزارع الذي يزرع الشجر فتأكل من هذا الشجر الطير والسباع، رغم أن صاحبها معه من الآلات ما يروع به الطير لكي لا تأكل إلا نادرا، لكن إذا أكلت فله بذلك أجر، مع أنه حريص على ألا تأكل، ولكن إذا أكلت هذه البهائم أو هذه السباع أو هذه الطير، إذا أكلت وهو حريص على رضها وعلى ألا تأكل شيئا من زرعه، إذا أكلت فله بذلك أجر. فالنفع المتعدي فيه خير حتى ولو لم ينوى، حتى ولو لم ينوي صاحبه أن يصل هذا النفع إلى الآخرين، ولكن إذا كان نفعا متعديا فإن لصاحبه من الأجر على حسب ما انتفع به الناس أو الدواب، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيت قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقوله سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل الله سبحانه الخيرية بهذه الثلاثة مطلقا، ولو لم ينوي الإنسان التقرب إلى الله، وأن الأجر العظيم لمن يتقرب بالفعل إلى الله. فالأشياء التي لها نفع متعد لها حال خاصة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا فيه خير ولو لم ينوه، لأنه قال بعد سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا فعله من غير نية أثيب وكان خيرا، وإن فعله ابتغاء مرضات الله بنية فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقضيها بعد يومه آثما، أي يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثما مذنبا، وذلك إذا كان متعمدا. فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام: جائز وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين هذا جائز وقت الجواز، ومندوب وقت الفضيلة وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، ومكروه وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد. هذا عند المصنف كما ذكر وقد مر أنه لا يجزئ وأن هذا حرام، ومحرم بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. والشيخ رحمه الله قال: إن إخراجها في هذا الوقت، يعني بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد لا بعد غروب الشمس، هذا الوقت محرم وهي لا تجزئ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداء، وبعده إذا غربت الشمس من يوم العيد تقع قضاء. والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات ويكون بذلك آثما، لأنه قد فرط في فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يكون آثما ولا تكون زكاة حينئذ، وإنما هي صدقة من الصدقات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفعها متعد فهذه حال خاص. هذا كله بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص، وهي أن كل عبادة مؤقتة، كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل. كل عبادة مؤقتة يعني حدد لها وقت، كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا قلنا في الذين لا يصلون في أول أعمارهم، الذين لا يصلون أول أعمارهم، ثم من الله عليهم بالهداية قال: قلنا إنهم لا يقضون، لأنهم قد تعمدوا أن يخرجوا الصلاة عن وقتها. قال: وهذا إذا لم نحكم بكفرهم، أما إذا حكمنا بكفرهم لترك الصلاة فلا يقضون، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. فذكر الرأيين في المسألة: الذين قالوا إن تارك الصلاة يكفر بترك الصلاة ولو تكاسلا وتهاونا، فهؤلاء إذا أسلموا فإنهم لا يؤمرون بأن يقضوا الصلاة، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. وعلى رأي الجمهور أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر ولا يخرج بذلك من الملة. فأيضا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهو في هذا تابع لقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا تعمد أن يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها لم تقبل ولا يؤمر بقضائها. ولذلك يقول في مسألة الذين يتعمدون ترك الصلاة: إنهم إذا من الله عليهم بالهداية وصلوا بعد فإنهم لا يؤمرون بقضاء الصلاة. مسألة: إذا أخر زكاة الفطر لعذر، بمعنى لو أن الإنسان وكل إنسانا في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافرا مثلا، فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل ولم يخرج الزكاة، فهذا يقضيها غير آثم، ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. وكذلك أيضا لو جاء خبر العيد بغتة فجأة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد، فإنه معذور ويقضيها ولا يكون آثما. ومن فعل العبادة بعد وقتها الخاص لعذر فإنها توصف بأنها أداء إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرة. وكذلك لو جاء العيد وهو في السفر مثلا وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم يوكل أحدا يخرجها عنه، فهل تسقط عنه لفوات المحل؟ كالذي قطعت يده يسقط عنه وصلها، أو نقول إنها تبقى في ذمته؟ الجواب: الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام العيد، واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي لأن المحل غير موجود، يعني هو سافر بعيدا ليس عنده أحد يؤديها إليه فلا يجد أحدا يعطيه الزكاة ولم يوكل أحدا يخرجها عنه، فهل تسقط عنه لفوات المحل؟ هذا الاحتمال قوي لأن المحل غير موجود. زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، ومن الغلط إخراجها في غيره، وكذلك الأضحية، لأنهما من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت، وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل لتلك الشعيرة في ذلك البيت. ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها صاحبها ثم قد تتأخر عن يوم العيد؟ مسألة: يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من الدولة وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة أي زكاة الفطر في وقتها أجزأت ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد، لأنهم قد يرون المصلحة في تأخير صرفها، فهذا جائز كما مر. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يجب في زكاة الفطر، ومقدار الفطرة، والفطرة هي زكاة الفطر مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر أي من القمح الجيد، وبالجرامات يبلغ كيلوين 42 جراما من البر الجيد، فهذا صاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وبين فيه مقدار الفطرة ومن أي شيء تخرج. قال: ويجب صاع، أي يجب إخراج صاع، والصاع مكيال معروف، وهو صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. الأصواع جمع صاع، تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس، ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في الفطرة والصاع في الغسل، يعني ما يغتسل به الإنسان من الماء، وكذلك أن المراد بالمد في الوضوء، والمراد بنصف الصاع في فدية الأذى، أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان. الصاع مكيال يقدر به الحجم، نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت. فقال العلماء ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ. واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين الجيد الذي يعادل العدس، وحرروا ذلك تحريرا كاملا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وقد حررته فبلغ، يعني الصاع النبوي، كيلوين وأربعين جراما من البر الرزين. فإذا وزنت كيلوين وأربعين جراما من القمح الجيد ثم جعلته في إناء عندك وجعلت علامة إلى المدى الذي وصل إليه القمح أو البر الذي يزن كيلوين وأربعين جراما، فهذا المكيال هو صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ملأته تمرا فهذا صاع من تمر، وإذا ملأته شعيرا فهذا صاع من شعير، وإذا ملأته أرزا فهذا صاع من أرز، وصار عندك بهذا مكيال يعادل صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا، فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، وإذا كان خفيفا فإننا نقلل، ولا بأس أن نأخذ بالوزن لأن الخفيف يكون جرمه كبيرا والثقيل يكون جرمه صغيرا. وعلى هذا نقول إن أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2040 جراما من البر الرزين من القمح الجيد ثم ضعه بعد ذلك في الإناء، فما بلغ فهو الصاع النبوي. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد عثر على مد نبوي في عنيزة في إحدى الخرابات وقد اشتريته، قال رحمه الله، من صاحبه بثمن غال وهو من النحاس، وقد كتب عليه إن هذا المد قدر على مد فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد وجدناه مقاربا لما قاله العلماء من أن زنته 510 جرامات، لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي، وقد اتخذنا مدا وصاعا نبويين قياسا على ذلك. ثم ذكر مسألة، قال إذا وجد نصف صاع من الفطرة لم يبلغ ما يملكه الصاع، والذي يجب عليه صاع، وإنما وجد نصف صاع من زكاة الفطر، هل يلزمه إخراجه؟ المذهب أنه يلزمه، والقول الثاني لا يلزمه، فالمذهب أنه يلزمه فيخرج نصف الصاع والواجب عليه صاع، والقول الثاني لا يلزمه لأن الفطرة صاع. لهذا نظائر، إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه المذهب يستعمله ويتيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وجد ماء لا يكفي لكي يتوضأ بهذا الماء الذي وجده وإنما يكفي بعض الأعضاء، المذهب أنه يتوضأ تبقى أعضاء ليس لها ماء يتيمم، فاتقوا الله ما استطعت، هذا وجد ما يغسل به بعض الأعضاء فيستعمله ويتيمم لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلها، وهذا أقوى الأقوال وأحوطها. القول الثاني يستعمله ولا يتيمم، لأن التيمم في من عجز عن الوضوء كاملا، ولا تتركب طهارة من ماء وتراب، إما ماء وإما تراب، فيستعمل الماء ويسقط عنه الباقي للعجز. القول الثالث لا يستعمله أصلا لأنه لا يكفي لوضوئه، ويتيمم لأنه لا يجمع في طهارة واحدة بين التراب والماء وهو عاجز عن الوضوء فليتيمم. عندنا يقول الشيخ رحمه الله الصاع زائد على الصاع النبوي، فالصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندهم بالخمس وخمس الخمس، فهل يكره إخراج الزكاة به أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟ هذا مثل أن تزيد أنت في الفطرة، يعني أنت يلزمك صاع يبلغ كذا جراما مما تخرجه، هل لو زدت
على ما هو واجب عليه، يكون ذلك بالنسبة لك مكروها أو يكون الزائد صدقة؟ الصحيح أنه لا يكره ويكون الزائد صدقة، وقد ورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك، لأن هذه عبادة مقدرة من قبل الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيها جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس، كما لو وجب عليه 40 درهما وأخرج 60 درهما، لكن الزيادة تحتاج إلى نية لكي تكون صدقة، لأنها ليست مفروضة، فهل يخرجها على أنها مفروضة؟ هي ليست مفروضة، إذن فهو يخرج المفروض وينوي في الزيادة الصدقة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويجب صاع من بر. البر حب معروف، وهو من أفضل أنواع الحبوب. كان البر قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان موجودا، لحديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذا أخرجه مسلم، فذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقلته وندرته لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، هو اللبن المجفف، هذا أخرجه البخاري. كان هذا الطعام الذي يطعمونه يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا نادرا، وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه، بل إنه مجزئ بلا شك. قال: أو شعير، من بر أو شعير. والشعير حب معروف مفيد، ولا سيما إذا كانت فيه قشوره، فإنه يكون أكثر فائدة إذا كانت فيه قشوره، وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة، لكن فائدته أقل من فائدة البر. أو دقيقهما، يعني دقيق البر ويعني دقيق الشعير، من بر أو شعير أو دقيقهما، أي دقيق البر أو دقيق الشعير، فلو أنه دفع صاعا من دقيق أحدهما فإنه يجزئ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن، لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعا إلا سدسا تقريبا من الحب، والصاع من الحب يعني البر أو الشعير يكون صاعا وزيادة من الدقيق، لأن الحب في خلقة الله عز وجل له منطبق تماما، وإن كان فيه فروجات ما بين الحبة والأخرى. قال: أو سويقهما، أو دقيقهما، دقيق البر أو دقيق الشعير، أو سويقهما. والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة أو مدقوق الشعير، وسمي سويقا لانسياقه في الحلق، والجمع أسوقة، يعني سويق البر أو سويق الشعير، الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاما شهيا، أو تمر، معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة، بل يدفع التمر للرطب، لابد أن يكون تمرا جافا، والتمر كان يكال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأصناف المكيلة، لكنه صار الآن من الأصناف التي توزن، ولذلك فإنه عند الإخراج يجب على الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل. أو زبيب، يذكر الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. قال: من بر، من قمح، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو تمر، أو زبيب. والزبيب يابس العنب، ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيبا، بل يصلح لذلك أنواع معينة منه، والزبيب غذاء وقوت كالتمر. أو أقط، والأقط نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف، وتعمله البادية في الغالب، لأن التجفيف من عوامل حفظه. فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام. وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيء هو الأرز. وعموم كلام المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطر سواء كانت قوتا وطعاما أم لم تكن، لأنها جاءت منصوصا عليها في الحديث، والفقهاء هنا أخذوا بظاهر النص دون معناه. وعليه لو أن أحد الناس في هذا الوقت أخرج شعيرا أو زبيبا أو أقطا لأجزأه ذلك رغم أنها ليست بقوت، سواء كانت قوتا وطعاما أم لم تكن. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صاع من بر أو شعير. ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يخرج من البر نصف صاع، وقال: هذا الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه. فإن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال: أرى أن مدا من هذه يعني الحنطة يعدل مدين من هذا يعني الشعير، فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع منه. متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام، وهو أيضا قياس بقية الكفارات عند الفقهاء، فإن الفقهاء يقولون إن الواجب صاع من كلا أو نصف صاع من البر، أو يقولون الواجب نصف صاع من كلا أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف من غيره. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره. الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره، لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل تجزئ؟ الصحيح أنها لا تجزئ، ولهذا ورد عن الإمام أحمد قال: الأقط يعني هذا اللبن المخيط الذي يجفف ويقطع قطعا، قال: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتا، وإنما نص عليها في الحديث لأنها كانت طعاما، فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. فكان الأقط وهو منصوص عليه في الحديث قوتا لهم يومئذ، فإذا لم يكن من قوت الناس وأخرجته لا يجزئ. ولذلك إذا أخرجت الشعير لا يجزئك لأنه لم يعد قوتا للناس الآن، فكذلك لا بد أن يكون قوتا لا يجزئ كما قال الإمام أحمد الأقط إلا إذا كان قوتا. وإنما ذكر في الحديث على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين، وقد نص أبو سعيد على أنه كان من طعامهم يومئذ. فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم. ويرجح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناد أبو معشر، وضعفه الدارقطني وقال الحافظ إسناده ضعيف. وقد مر هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرضها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فإذا أخرج ما لا يعد قوتا وما ليس بقوت فإنه لا يجزى. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني: ليس فيهم يعني في رجال إسناده مجروح، وحسنه الألباني في الإرواء. فرضها أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا تجزى. فإن عدم الخمسة يعني التي ذكرها، عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط في مكانه في المكان الذي هو فيه أو ما يقرب منه عرفا ويشق عليه الإتيان بها فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليها. فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات، أي يطعم ويؤكل، أي إنه يجزئ في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات ويطعم من الحب والثمر. وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم تجزئ، ولو كان ذلك قوتا أو كان أفضل عند الناس. الحب في قول المصنف أجزأ كل حب وثمر يقتات، الحب كالأرز والذرة وغيرهما، والثمر مثل التين، فالتين في السابق كان يقتات وكان يكنز كالتمر تماما، وذلك لما كان كثيرا في الجزيرة فكانوا يكنزونه كالتمر. خلاصة ذلك على كلام المصنف أنه إذا عدم الإنسان أي من الأصناف الخمسة السابقة، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، أجزأه كل حب بدلا من الشعير والبر، وأجزأه كل ثمر بدلا من الزبيب والتمر. ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ إخراجه، أي إخراج اللحم في زكاة الفطر حينئذ مع أنه قوت له، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه لا شك في ذلك. ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، هل يكال اللحم؟ فالجواب إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. قال فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب. معيب معطوف على كل، أي لا يجزئ معيب حتى من البر والتمر. والمعيب هو الذي تغير طعمه أو تغير أحد أوصافه أو صار فيه دود أو سوس أو آفة من الآفات، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا خبز، أي ولا يجزئ الخبز في زكاة الفطر لأنه لا يكال ولا يقتات، مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات. لكن يقال إن العلة في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرت. والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتا بأن ييبس وينتفع الناس به فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبا فلا يصلح أن يقتات، يعني كأن يكون عجينا قبل أن ييبس في النار. لكن يرد علينا سؤال، وهو هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر أو لا تجزئ؟ الجواب من قال إن الخبز يجزئ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ أيضا، ومن قال لا يجزئ الخبز لأن الخبز أثرت عليه النار فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ كذلك. ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ، إخراجها يجزئ ما دامت قوتا للناس ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فيعتبر الوزن. فالشيخ يرى أنها تجزئ وهي قوت للناس كما هو معلوم، وليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل فتكيلها صاعا إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فحينئذ تعدل إلى الوزن. والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ، سواء عدم الخمسة التي ذكرها المصنف وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، أخرجه البخاري. وعدم الشيء من باب طرب على غير قياس فقده. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحدة وعكسه، يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هنا يجوز أن نقول أن يعطى الجماعة، ويجوز أن تقول أن يعطي الجماعة. وقوله الجماعة أي ممن يستحقون زكاة الفطر. هل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكوات، أو أن مصرف زكاة الفطر لذوي الحاجة من الفقراء؟ الجواب هنا قولان لأهل العلم، وهما الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين، وهو ما ذهب إليه المصلي. والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح. فزكاة الفطر لا تخرج إلا للفقراء فقط، وليست كبقية الزكوات فتخرج في تلك المصارف المعروفة حتى للمؤلفة قلوبهم وللغارمين. زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح. وقوله يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، مثال ذلك إذا كان إنسان عنده 10 فطر فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد. وإذا كان إنسان عنده فطرة واحدة، الفطرة زكاة الفطر، إذا كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها 10 فقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ، قدر المعطى وهو الصاع ولم يقدر الآخذ. فلو كان عندك مثلا 10 فطر يمكن أن تعطيها لفقير واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الآخذ. وإذا كان عندك فطرة واحدة فيمكن أن تعطيها جملة من الفقراء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ. قال العلماء إذا أعطى الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص المعطى عن مد، ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطى أنه أعطاه دون الصاع، لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه وهي أقل من صاع. يعني إذا حصل له اغتناء، هو فقير فجاءته فطر أي جملة من زكاة الفطر، فصار حينئذ عنده قوته وقوت أولاده في ليلة العيد ويومه، وحينئذ صار عنده ما يزيد، فهذا سيخرج هو زكاة الفطر. إذا أعطيته أنت دون الصاع ولم تخبره، ربما وثق بك أنك قد أعطيته صاعا فيخرجه عن نفسه ولم يبلغ ما يجب عليه، فحينئذ يجب أن تنبهه إذا أعطيته أقل من صاع، لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه وهي أقل من صاع. وعلى هذا التقرير الذي ذكر الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزمهم، يعني ما يجب عليهم من زكاة الفطر لفقير واحد، أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء، يتبين من ذلك أن ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى 3 أقسام، وهذا تقسيم حسن ومعرفته فيها مزيد علم. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، كزكاة الفطر المقدر فيها صاع، سواء أعطيتها واحدا أو جماعة، أو أعطاها جماعة لواحد، أو أعطاها واحد لواحد، أو أعطاها جماعة لجماعة، لأنه مقدر فيها ما يجب دفعه، وهذا بالاتفاق. فهذا القسم ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، مثاله زكاة الفطر. القسم الثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، كما هي الحال في فدية الأذى، وهي فدية حلق الرأس في الإحرام لأجل الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أطعم 6 مساكين، فحدد العدد والصفة، أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع لكل واحد من 6 المساكين، والحديث متفق عليه، أعني حديث كعب رضي الله عنه. القسم الثالث ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع، ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها: أطعم مسكينا ما شئت حتى ولو كان مدا من بر. ويجوز في هذا القسم أن يغذي المساكين أو يعشيهم، لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره، فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزأ. هذه 3 أقسام.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى وأمر به. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وزكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، ولا تجب على الحمل في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل. وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا، فهذا وقت وجوبها، وأما وقت جوازها فقبل العيد بيوم أو يومين، وأما وقت الفضيلة في إخراجها فهو صباح العيد قبل الصلاة. ولا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل، وإن أخرها لعذر فلا بأس. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، أي يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز. ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد؟ كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول: إن تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز. مثاله: لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه فكفر، فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه فهذا جائز. ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ، لأنه قبل وجود السبب، فتقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز. وهنا سبب الوجوب وهو غروب الشمس لم يحصل بعد. الجواب: إن جواز هذا من باب الرخصة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أخرجها هذه الرواية البخاري في الصحيح. ما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي مر ذكرها. فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز. قال بيوم أو يومين أو للتخيير، فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. وإن قلت أو للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصا، وقبله بيومين إن كان الشهر تاما. وعلى هذا تخرج في 28 لا في 27، وهذا فيه احتمال أن تكون أو في كلام الشيخ للتخيير أو للتنويع. وقال بعض العلماء يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف لأنها لا تسمى حينئذ صدقة رمضان، وإنما تسمى كما هو معلوم صدقة الفطر من رمضان، فالصدقة لا تسمى بصدقة رمضان، حيث يجوز إخراجها في أي وقت من رمضان ولو في أول الشهر، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان. فإذا لا يجوز أن تخرج قبل يومين من يوم العيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط لا زيادة. كلمة فقط هذه ترد كثيرا، أصلها قط كما جاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قطي قطي، أو تقول قط قط، ورواية قطني قطني. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه. وقط هذه فيها ثلاث لغات، قط قطي قطن، أي حسبي حسبي، فتكون قط اسما بمعنى حسب، ودخلت عليها الفاء فقط لتحسين اللفظ، وهي مبنية على السكون. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط لا زيادة. لو أخرج زكاة الفطر يوم 27 وتم الشهر فهل يجزئ؟ الجواب لا يجزئ، فهو كمن صلى قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل. قال المصنف رحمه الله تعالى ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا هو وقت الفضيلة كما مر. إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا متفق عليه. ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين الأغنياء في الفرح والسرور، وهذا من مقاصدها. وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن ثم قال أهل العلم ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، واليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، ويجب أن تصل زكاة الفطر إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله، أي إلى وكيل الفقير. ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في قبضها، مثال ذلك أن يقول الفقير لصاحب الصدقة أنت وكيلي فيما تعطيني من صدقة الفطر، ففي هذه الحال يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان حتى يعود الفقير من سفره إذا كان مسافرا مثلا أو ما شابه ذلك، وبهذا يكون الرجل قد قبض من نفسه زكاة الفطر لموكله، فهو وكل صاحب الصدقة في قبض الصدقة له عن الفقير، فنحاها صاحب الصدقة يعني الذي يخرجها، نحاها ناحية حتى يأتي الفقير من سفره وحتى يقبضها بعده، وبهذا يكون الرجل قد قبض من نفسه زكاة الفطر لموكله. فإن قال للفقير عندي لك فطرة وهي زكاة الفطر لم يكف حتى يقبضها أو يجعله وكيلا في قبضها، فهذه الوكالة مهمة،
وإخواننا الذين يقومون على ترغيب المسلمين في أداء زكاة الفطر من الأعيان ينبغي عليهم أن ينبهوهم عندما يدفعون إليهم المال من أجل أن يقوموا على شراء الأعيان وإخراجها، عليهم أن ينبهوهم إلى مسألة الوكالة في هذه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره في باقيه، يعني في باقي يوم العيد، ويكره أن تخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد، هذا وقت ثالث لإخراجها، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد، فيكون هذا وقت كراهة، وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، فلا يحصل لهم الغناء إلا بعد الصلاة، والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها قبل الصلاة لا بعد الصلاة، لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم. الدليل على الإجزاء دخولها في قوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أخرجه هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي، وفي إسناده أبو معشر، قال الدارقطني ضعيف، وقال الحافظ إسناد هذا الحديث ضعيف، وقال الشيخ الشارح وهذا ضعيف. والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، لا كما قال المصنف رحمه الله تعالى وعد ذلك وقتا للإخراج، وذكر أنه وقت كراهة. وتكره في باقيه، يعني بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد. الصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله وليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأخرجه مسلم موصولا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا نص في أنها لا تجزئ، فإن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد لا تجزئ. وهذا الحديث، أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضا، ترك فرضا عليه بالنص، وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، فيكون بذلك آثما ولا تقبل على أنها زكاة فطر. إذا قال قائل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمدا، يعني أخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، فهل تجزئ على أنها صدقة؟ الجواب: تجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإن قيل إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهي لا تجزئ فهو متلاعب، يتلاعب بدين الله تبارك وتعالى، فينوي الفرض بأدائها بعد الصلاة في غير الوقت وهي لا تجزئ إذا أخرجت في هذا الوقت بعد الصلاة، فهذا متلاعب، فكيف تجزئ على أنها صدقة؟ الجواب: لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس، كالمزارع الذي يزرع الشجر فتأكل من هذا الشجر الطير والسباع، رغم أن صاحبها معه من الآلات ما يروع به الطير لكي لا تأكل إلا نادرا، لكن إذا أكلت فله بذلك أجر، مع أنه حريص على ألا تأكل، ولكن إذا أكلت هذه البهائم أو هذه السباع أو هذه الطير، إذا أكلت وهو حريص على رضها وعلى ألا تأكل شيئا من زرعه، إذا أكلت فله بذلك أجر، فالنفع المتعدي فيه خير حتى ولو لم ينوى، حتى ولو لم ينوي صاحبه أن يصل هذا النفع إلى الآخرين، ولكن إذا كان نفعا متعديا فإن لصاحبه من الأجر على حسب ما انتفع به الناس أو الدواب، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيت قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقوله سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل الله سبحانه الخيرية بهذه الثلاثة مطلقا، ولو لم ينوي الإنسان التقرب إلى الله، وأن الأجر العظيم لمن يتقرب بالفعل إلى الله. فالأشياء التي لها نفع متعد لها حال خاصة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا فيه خير ولو لم ينوه، لأنه قال بعد سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا فعله من غير نية أثيب وكان خيرا، وإن فعله ابتغاء مرضات الله بنية فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقضيها بعد يومه آثما، أي يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثما مذنبا، وذلك إذا كان متعمدا. فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام: جائز وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين هذا جائز وقت الجواز، ومندوب وقت الفضيلة وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، ومكروه وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد. هذا عند المصنف كما ذكر وقد مر أنه لا يجزئ وأن هذا حرام، ومحرم بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. والشيخ رحمه الله قال: إن إخراجها في هذا الوقت، يعني بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد لا بعد غروب الشمس، هذا الوقت محرم وهي لا تجزئ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداء، وبعده إذا غربت الشمس من يوم العيد تقع قضاء. والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات ويكون بذلك آثما، لأنه قد فرط في فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يكون آثما ولا تكون زكاة حينئذ، وإنما هي صدقة من الصدقات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفعها متعد فهذه حال خاص. هذا كله بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص، وهي أن كل عبادة مؤقتة، كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل. كل عبادة مؤقتة يعني حدد لها وقت، كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا قلنا في الذين لا يصلون في أول أعمارهم، الذين لا يصلون أول أعمارهم، ثم من الله عليهم بالهداية قال: قلنا إنهم لا يقضون، لأنهم قد تعمدوا أن يخرجوا الصلاة عن وقتها. قال: وهذا إذا لم نحكم بكفرهم، أما إذا حكمنا بكفرهم لترك الصلاة فلا يقضون، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. فذكر الرأيين في المسألة: الذين قالوا إن تارك الصلاة يكفر بترك الصلاة ولو تكاسلا وتهاونا، فهؤلاء إذا أسلموا فإنهم لا يؤمرون بأن يقضوا الصلاة، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. وعلى رأي الجمهور أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر ولا يخرج بذلك من الملة. فأيضا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهو في هذا تابع لقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا تعمد أن يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها لم تقبل ولا يؤمر بقضائها. ولذلك يقول في مسألة الذين يتعمدون ترك الصلاة، إنهم إذا من الله عليهم بالهداية وصلوا بعد فإنهم لا يؤمرون بقضاء الصلاة. مسألة، إذا أخر زكاة الفطر لعذر، بمعنى لو أن الإنسان وكل إنسانا في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافرا مثلا، فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل ولم يخرج الزكاة، فهذا يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك قياسا على الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. وكذلك أيضا لو جاء خبر العيد بغتة فجأة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد، فإنه معذور ويقضيها ولا يكون آثما. ومن فعل العبادة بعد وقتها الخاص لعذر فإنها توصف بأنها أداء إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرة. وكذلك لو جاء العيد وهو في السفر مثلا وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم يوكل أحدا يخرجها عنه، فهل تسقط عنه لفوات المحل؟ كالذي قطعت يده يسقط عنه وصلها، أو نقول إنها تبقى في ذمته؟ الجواب: الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام العيد، واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي لأن المحل غير موجود، يعني هو سافر بعيدا ليس عنده أحد يؤديها إليه فلا يجد أحدا يعطيه الزكاة ولم يوكل أحدا يخرجها عنه، فهل تسقط عنه لفوات المحل؟ هذا الاحتمال قوي لأن المحل غير موجود. زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، ومن الغلط إخراجها في غيره، وكذلك الأضحية، لأنهما من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت. وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل لتلك الشعيرة في ذلك البيت. ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها صاحبها ثم قد تتأخر عن يوم العيد؟ مسألة، يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من الدولة وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة أي زكاة الفطر في وقتها أجزأت ولو لم تصرف للفقراء إلا بعد العيد، لأنهم قد يرون المصلحة في تأخير صرفها، فهذا جائز كما مر. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يجب في زكاة الفطر، ومقدار الفطرة، والفطرة هي زكاة الفطر مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر أي من القمح الجيد، وبالجرامات يبلغ كيلوين 42 جراما من البر الجيد، فهذا صاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وبين فيه مقدار الفطرة ومن أي شيء تخرج. قال: ويجب صاع، أي يجب إخراج صاع، والصاع مكيال معروف، وهو صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. الأصواع جمع صاع، تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس. ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاعي في الفطرة والصاعي في الغسل، يعني ما يغتسل به الإنسان من الماء، وكذلك أن المراد بالمد في الوضوء، والمراد بنصف الصاع في فدية الأذى، أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان. الصاع مكيال يقدر به الحجم، نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت، فقال العلماء ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ. واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين الجيد الذي يعادل العدس، وحرروا ذلك تحريرا كاملا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وقد حررته، فبلغ يعني الصاع النبوي 2.40 كيلوغراما من البر الرزين. فإذا وزنت 2.40 كيلوغراما من القمح الجيد ثم جعلته في إناء عندك وجعلت علامة إلى المدى الذي وصل إليه القمح أو البر الذي يزن 2.40 كيلوغراما، فهذا المكيال هو صاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ملأته تمرا فهذا صاع من تمر، وإذا ملأته شعيرا فهذا صاع من شعير، وإذا ملأته أرزا فهذا صاع من أرز، وصار عندك بهذا مكيال يعادل صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا، فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، وإذا كان خفيفا فإننا نقلل، ولا بأس أن نأخذه بالوزن، لأن الخفيف يكون جرمه كبيرا والثقيل يكون جرمه صغيرا. وعلى هذا نقول إن أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2.40 جراما من البر الرزين من القمح الجيد ثم ضعه بعد ذلك في الإناء، فما بلغ فهو الصاع النبوي. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد عثر على مد نبوي في عنيزة في إحدى الخرابات، وقد اشتريته قال رحمه الله من صاحبه بثمن غال وهو من النحاس، وقد كتب عليه إن هذا المد قدر على مد فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد وجدناه مقاربا لما قاله العلماء من أن زنته 510 جرامات، لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي، وقد اتخذنا مدا وصاعا نبويين قياسا على ذلك. ثم ذكر مسألة، قال إذا وجد نصف صاع من الفطرة لم يبلغ ما يملكه الصاع والذي يجب عليه صاع، وإنما وجد نصف صاع من زكاة الفطر، هل يلزمه إخراجه؟ المذهب أنه يلزمه، والقول الثاني لا يلزمه، فالمذهب أنه يلزمه فيخرج نصف الصاع والواجب عليه صاع، والقول الثاني لا يلزمه لأن الفطرة صاع. لهذا نظائر، إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه المذهب يستعمله ويتيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وجد ماء لا يكفي لكي يتوضأ بهذا الماء الذي وجده وإنما يكفي بعض الأعضاء، المذهب أنه يتوضأ تبقى أعضاء ليس لها ماء يتيمم، فاتقوا الله ما استطعت، هذا وجد ما يغسل به بعض الأعضاء فيستعمله ويتيمم لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلها، وهذا أقوى الأقوال وأحوطها. القول الثاني يستعمله ولا يتيمم، لأن التيمم في من عجز عن الوضوء كاملا، ولا تتركب طهارة من ماء وتراب، إما ماء وإما تراب، فيستعمل الماء ويسقط عنه الباقي للعجز. القول الثالث لا يستعمله أصلا لأنه لا يكفي لوضوئه ويتيمم لأنه لا يجمع في طهارة واحدة بين التراب والماء وهو عاجز عن الوضوء فليتيمم. عندنا يقول الشيخ رحمه الله: الصاع زائد على الصاع النبوي، فالصاع النبوي أقل من الصاع الموجود عندهم بالخمس وخمس الخمس، فهل يكره إخراج الزكاة به أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟ هذا مثل أن تزيد أنت في الفطرة، يعني أنت يلزمك صاع يبلغ كذا جراما مما تخرجه، هل لو زدت على ما هو واجب عليك يكون ذلك بالنسبة لك مكروها أو يكون الزائد صدقة؟ الصحيح أنه لا يكره ويكون الزائد صدقة، وقد ورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك لأن هذه عبادة مقدرة من قبل الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيها جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس، كما لو وجب عليه 40 درهما وأخرج 60 درهما، لكن الزيادة تحتاج إلى نية لكي تكون صدقة لأنها ليست مفروضة، فهل يخرجها على أنها مفروضة؟ هي ليست مفروضة، إذن فهو يخرج المفروض وينوي في الزيادة الصدقة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ويجب صاع من بر. البر حب معروف وهو من أفضل أنواع الحبوب، كان البر قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان موجودا لحديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذا أخرجه مسلم، فذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقلته وندرته لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، هو اللبن المجفف، هذا أخرجه البخاري. كان هذا الطعام الذي يطعمونه يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا نادرا، وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه، بل إنه مجزئ بلا شك. قال: أو شعير، من بر أو شعير، والشعير حب معروف مفيد، ولا سيما إذا كانت فيه قشوره، فإنه يكون أكثر فائدة إذا كانت فيه قشوره، وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة، لكن فائدته أقل من فائدة البر. أو دقيقهما، يعني دقيق البر ويعني دقيق الشعير، من بر أو شعير أو دقيقهما، أي دقيق البر أو دقيق الشعير، فلو أنه دفع صاعا من دقيق أحدهما فإنه يجزئ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن، لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعا إلا سدسا تقريبا من الحب، والصاع من الحب يعني البر أو الشعير يكون صاعا وزيادة من الدقيق، لأن الحب في خلقة الله عز وجل له منطبق تماما وإن كان فيه فروجات ما بين الحبة والأخرى. قال: أو سويقهما، أو دقيقهما، دقيق البر أو دقيق الشعير، أو سويقهما. والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة أو مدقوق الشعير، وسمي سويقا لانسياقه في الحلق، والجمع أسوقة، يعني سويق البر أو سويق الشعير، الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاما شهيا. أو تمر، معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في الفطرة، بل يدفع التمر للرطب، لابد أن يكون تمرا جافا، والتمر كان يكال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأصناف المكيلة، لكنه صار الآن من الأصناف التي توزن، ولذلك فإنه عند الإخراج يجب على الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل. أو زبيب، يذكر الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. قال: من بر، من قمح، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما أو تمر أو زبيب، والزبيب يابس العنب، ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيبا، بل يصلح لذلك أنواع معينة منه، والزبيب غذاء وقوت كالتمر أو أقط، والأقط نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف، وتعمله البادية في الغالب لأن التجفيف من عوامل حفظه. فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام. وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيء هو الأرز، وعموم كلام المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطر سواء كانت قوتا وطعاما أم لم تكن، لأنها جاءت منصوصا عليها في الحديث، والفقهاء هنا أخذوا بظاهر النص دون معناه. وعليه لو أن أحد الناس في هذا الوقت أخرج شعيرا أو زبيبا أو أقطا لأجزأه ذلك رغم أنها ليست بقوت، سواء كانت قوتا وطعاما أم لم تكن. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صاع من بر أو شعير. ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يخرج من البر نصف صاع، وقال: هذا الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال: أرى أن مدا من هذه يعني الحنطة يعدل مدين من هذا يعني الشعير، فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع منه. متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: وهو أيضا قياس بقية الكفارات عند الفقهاء، فإن الفقهاء يقولون إن الواجب صاع من كذا أو نصف صاع من البر، أو يقولون الواجب نصف صاع من كذا أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف من غيره. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره، الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره، لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل تجزئ؟ الصحيح أنها لا تجزئ، ولهذا ورد عن الإمام أحمد قال: الأقط يعني هذا اللبن المخيط الذي يجفف ويقطع قطعا، قال: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتا، وإنما نص عليها في الحديث لأنها كانت طعاما، فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط، فكان الأقط وهو منصوص عليه في الحديث قوتا لهم يومئذ، فإذا لم يكن من قوت الناس وأخرجته لا يجزئه، ولذلك إذا أخرجت الشعير لا يجزئك لأنه لم يعد قوتا للناس الآن، فكذلك لابد أن يكون قوتا لا يجزئ كما قال الإمام أحمد الأقط إلا إذا كان قوتا، وإنما ذكر في الحديث على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين، وقد نص أبو سعيد على أنه كان من طعامهم يومئذ. فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم، ويرجح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناد أبو معشر، وضعفه الدارقطني وقال الحافظ إسناده ضعيف وقد مر. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرضها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فإذا أخرج ما لا يعد قوتا وما ليس بقوت فإنه لا يجزي. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي وقال الدارقطني ليس فيهم يعني في رجال إسناده مجروح، وحسنه الألباني في الإرواء. فرضها أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا تجزى. فإن عدم الخمسة يعني التي ذكرها، عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط في مكانه في المكان الذي هو فيه أو ما يقرب منه عرفا ويشق عليه الإتيان بها، فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليها. فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات أي يطعم ويؤكل، أي إنه يجزئ في زكاة الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات ويطعم من الحب والثمر. وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم تجزئ، ولو كان ذلك قوتا أو كان أفضل عند الناس. الحب في قول المصنف أجزاء كل حب وثمر يقتات، الحب كالأرز والذرة وغيرهما، والثمر مثل التين، فالتين في السابق كان يقتات وكان يكنز كالتمر تماما، وذلك لما كان كثيرا في الجزيرة فكانوا يكنزونه كالتمر. خلاصة ذلك على كلام المصنف أنه إذا عدم الإنسان أي من الأصناف الخمسة السابقة البر والشعير والتمر والزبيب والأقط أجزأه كل حب بدلا من الشعير والبر، وأجزأه كل ثمر بدلا من الزبيب والتمر. ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ إخراجه أي إخراج اللحم في زكاة الفطر حينئذ مع أنه قوت له، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه لا شك في ذلك. ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، هل يكال اللحم؟ فالجواب إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. قال فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب. معيب معطوف على كل، أي لا يجزئ معيب حتى من البر والتمر. والمعيب هو الذي تغير طعمه أو تغير أحد أوصافه أو صار فيه دود أو سوس أو آفة من الآفات، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا خبز أي ولا يجزئ الخبز في زكاة الفطر لأنه لا يكال ولا يقتات، مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات. لكن يقال إن العلة في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرت. والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتا بأن ييبس وينتفع الناس به فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبا فلا يصلح أن يقتات، يعني كأن يكون عجينا قبل أن ييبس في النار. لكن يرد علينا سؤال، وهو هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر أو لا تجزئ؟ الجواب من قال إن الخبز يجزئ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ أيضا، ومن قال لا يجزئ الخبز لأن الخبز أثرت عليه النار فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ كذلك. ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ، إخراجها يجزئ ما دامت قوتا للناس ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فيعتبر الوزن. فالشيخ يرى أنها تجزئ وهي قوت للناس كما هو معلوم، وليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل فتكيلها صاعا إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فحينئذ تعدل إلى الوزن. والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ، سواء عدم الخمسة التي ذكرها المصنف وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، أخرجه البخاري. وعدم الشيء من باب طرب على غير قياس فقده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هنا يجوز أن نقول أن يعطى الجماعة، ويجوز أن تقول أن يعطي الجماعة. وقوله الجماعة أي ممن يستحقون زكاة الفطر. هل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكوات، أو أن مصرف زكاة الفطر لذوي الحاجة من الفقراء؟ الجواب هنا قولان لأهل العلم، وهما: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين، وهو ما ذهب إليه المصلي. والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح. فزكاة الفطر لا تخرج إلا للفقراء فقط، وليست كبقية الزكوات فتخرج في تلك المصارف المعروفة حتى للمؤلفة قلوبهم وللغارمين. زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح. وقوله يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، مثال ذلك: إذا كان إنسان عنده 10 فطر فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد. وإذا كان إنسان عنده فطرة واحدة، الفطرة زكاة الفطر، إذا كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها 10 فقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ. قدر المعطى وهو الصاع ولم يقدر الآخذ. فلو كان عندك مثلا 10 فطر يمكن أن تعطيها لفقير واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الآخذ. وإذا كان عندك فطرة واحدة فيمكن أن تعطيها جملة من الفقراء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ. قال العلماء: إذا أعطى الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص المعطى عن مد، ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطى أنه أعطاه دون الصاع، لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه وهي أقل من صاع. يعني إذا حصل له اغتناء، هو فقير فجاءته فطر أي جملة من زكاة الفطر، فصار حينئذ عنده قوته وقوت أولاده في ليلة العيد ويومه، وحينئذ صار عنده ما يزيد، فهذا سيخرج هو زكاة الفطر. إذا أعطيته أنت دون الصاع ولم تخبره، ربما وثق بك أنك قد أعطيته صاعا فيخرجه عن نفسه ولم يبلغ ما يجب عليه، فحينئذ يجب أن تنبهه إذا أعطيته أقل من صاع، لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسه وهي أقل من صاع. وعلى هذا التقرير الذي ذكر الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزمهم، يعني ما يجب عليهم من زكاة الفطر، لفقير واحد، أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء، يتبين من ذلك أن ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى 3 أقسام، وهذا تقسيم حسن ومعرفته فيها مزيد علم. القسم الأول: ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، كزكاة الفطر المقدر فيها صاع، سواء أعطيتها واحدا أو جماعة، أو أعطاها جماعة لواحد، أو أعطاها واحد لواحد، أو أعطاها جماعة لجماعة، لأنه مقدر فيها ما يجب دفعه، وهذا بالاتفاق. فهذا القسم ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، مثاله زكاة الفطر. القسم الثاني: ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، كما هي الحال في فدية الأذى، وهي فدية حلق الرأس في الإحرام لأجل الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أطعم 6 مساكين، فحدد العدد والصفة، أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع لكل واحد من 6 المساكين، والحديث متفق عليه، أعني حديث كعب رضي الله عنه. القسم الثالث ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع، ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها: أطعم مسكينا ما شئت حتى ولو كان مدا من بر. ويجوز في هذا القسم أن يغذي المساكين أو يعشيهم، لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره، فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزأ. هذه 3 أقسام.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.